ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير الآيات الأخيرات في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، وها نحن في خاتمة الأعراف، كلها فيها هدايتنا أفرادا وأسرا ومجتمعا وبشرية لنسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة. يا أخوان، هذا الأمر متكرر: لن تسعد، لن ترتاح، لن تهنأ، لن تعيش في ما هو خير لك في دنياك وآخرتك إلا باتباع هذا الهدي، إلا باتباع القرآن الكريم، إلا باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن معنيون أن نقرأ هذا القرآن الكريم وأن نفهم ما فيه وأن نتبعه ونعمل بما فيه وأن نعلم الناس هذا الكتاب، فنسعد نحن ويسعدون هم. هذه الآيات وهي خاتمة السورة مندرجة في هذا المعنى العظيم للقرآن الكريم، وهو هداية البشرية. قال الله تعالى: وإذا لم تأتهم بآية، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إذا لم تأتي قريشا بآية قالوا لولا اجتبيتها. ممكن أن تخترع لنا آية، ممكن أن تجترح لنا آية، ممكن أن تذكر آية من عندك. قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. أنا متبع ولست مبتدعا. أنتم يا أخوان، أنتن يا أخوات متبعات للقرآن الكريم، أنتم يا جماعة يا شباب متبعون للقرآن الكريم ولستم مبتدعين. فأنا أسأل القرآن الكريم عن كل حركة وسكنة. واعلموا يا شباب ويا جماعة، كل حركة وكل سكنة لله تعالى فيها حكم، فأنا أسأل الله عز وجل عن هذا الحكم، وأنا أعمل وأتبع ما يوحي إلي ربي. أنا أسأل سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأتبع ما يعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست ممن يخترع على كيفه. ما حكم عمليات التجميل؟ أنا جاي على بالي غير وشي. في زوج عم بيقول لزوجته: والله منظرك هيك مو عاجبني، روحي ركزي لي هيك بوشك، يعني غيري. الناس عم بيساووا عمليات، أنا هيك بدي. أنا برأيي أنك أنت تقرأ خاتمة سورة الأعراف وتقول: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، ما مو ما يوحي إلي الشيطان، مو ما توحي إلي الوساوس، مو ما يوحي إلي الناس صالحهم وطالحهم، أنا أتبع ما يوحي إلي ربي. فإن بدأ إلا لمرته روحي غيري شكلك، عملي عملية تجميل، قبل ما تقلها روح اسأل رب العالمين، يا رب بتسمح لي؟ إذا الله قال لك مسموح افعل، وإذا قال لك ممنوع لا تفعل. وإذا أنت يا بنتي إجى على بالك تغيري شكلك، أو أنت يا أخ إجى على بالك تغير شكلك، قبل ما تفعل اسأل الشريعة. طيب وين مكتوب بالقرآن الكريم؟ وين مكتوب بالحديث النبوي الشريف؟ الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما الله عز وجل جعل هؤلاء العلماء لينقلوا لنا أوامر الله ونواهيه وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصة حكم عمليات التجميل في كلمتين: عمليات التجميل حرام إلا إذا كانت لسبب عضوي أو سبب نفسي. سبب عضوي في واحد ما عم بشم من مناخيره، ما عم بشم، في زوائد أنفية وفي انحراف وتيرة وفي مسكر أنفه، وهلأ بدنا طريقة، ممكن طريقة جراحية أو دوائية إنه ينفتح الأنف. أول شيء يجب أنه نجرب بالأدوية، إذا مشي الحال بالأدوية مشي الحال، لا يلجأ إلى الجراحة، وهكذا الطب. هلأ ما مشي الحال، أم الطبيب قال له والله بدنا نعمل لك عملية بأنفك، خير إن شاء الله، هذا لإصلاح أمر عضوي أو لإصلاح أمر نفسي. بعيد من هون في بنت احترق وجهها وتشوه، وهي الحقيقة متأذية من هذا المنظر الذي أصيبت به، وشوي تاني حناخدها لعن طبيب نفسي، ممكن نعمل لها رقعة جلدية بحيث أنه يعاد الشكل إلى ما كان عليه أو قريب مما كان عليه. الجواب نعم، ممكن أن يعاد الشكل إلى طبيعته السوية. في مريض نطقه عم بيساوي مشكلة، السبب في بأسنانه خربطة بده تقويم، نطقه غير صحيح، حتى طعامه طريقته غير صحيحة، ممكن يا دكتور تساوي لنا عملية تقويم؟ جواب: لأنها ستصلح مرضا عضويا. نعم ممكن. طيب هلأ أنا ما فيني شيء، بس رفيقي يساوى عملية تقويم، والله حابب يتحط مثل منه، قام رحت لعند الطبيب، والطبيب كمان كان ما بيخاف من الله، قلت له أنه حط لي هيك تقويم، أي شغل يحط لي، مع أنه أنا أسناني مناح، بس هيك أنا حابب مثلكم ساوي تقويم. موضة يا أخي، طبعا لا تجوز هذه العملية. فأنت قبل ما تساوي هذا الشيء أنت متبع ولست مبتدع. رفيقك قال لك في فرصة عمل كتير منيحة ومع جهة برا وبتاخذ مصاري بالعملة الصعبة، شو هالشغلة أخي؟ أنه بس بدك تقعد في مواقع، بس بدك تعمل مشاركة، كل ما حطوا شغلة بتحط مشاركة، على كل 10 مشاركات بيطلع لك كذا مبلغ. في غرف دردشة، كل ما بتعدي أنت يا بنتي فيهن ساعة، على الساعة بيعطوكي أدي شو ما بدك أحكي، بدك ما تحكي لا تحكيش، بس مهم أثبتي أنك موجودة غرفة الدردشة وبتاخدي مصاري. قبل ما تقولي إيه أو تقول لا، اسأل أنت متبع، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال الله تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أنا يا عبادي أنزلت عليكم هذا القرآن ليبصركم، لتتفتح عيون قلوبكم، لتمشوا في النور ولا تكوني في ظلمة ولا تكونوا في عمى، ولا يكون مطموس على قلب الواحد بيناتكم. أنتم يا شباب، أنتم أيها المسلمون، أنتم لكم بصائر، هذه البصائر هي آيات هذا القرآن الكريم، هذا الضوء هو آيات القرآن الكريم. إذا واحد ترك هذا الضوء إذن سيمشي في الظلمات، إذن سيمشي في العتمة، إذن سيقع في لغط كبير. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مو أنتوا قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، الله بيقول هذا هدى، يعني أنت قلت له لشخص أعطيني مصباح كهربائي، قال لك هذا مصباح كهربائي، رد له أعطيني مصباح كهربائي، هذا مصباح كهربائي يا أخي، أرجوك أريد منك مصباحا كهربائي، يا أخي هذا مصباح كهربائي، أتوسل إليك داخل عليك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أريد مصباحا كهربائي، هذا مصباح كهربائي. أنتوا يا أخوان قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، الله يقول هذا هدى. هلأ شو المتوقع تعمل أنت إذا هذا هدى؟ أن تقرأه، أن تفهمه، أن تعمل بما فيه. رفيقك مرات يوسوس لك، شيطانك يوسوس لك بأنك لا تستطيع أن تتزوج الآن، وليس بين يديك مال، والحلال باينت بعيد، ونفسك تواق إلى هؤلاء النساء. بيقول لك شو عليه إذا أنت عملت لإلك زميلة وعد تحكي أنت وياهك وبكلام يعني لطيف وجاد، أنت يا أخي كمان بشر ما لك جدار، وهلأ مصاري ما معكم، ووضعكم كتير صعب، وراحت للشغلة ما بعرف 10 سنين لما 20 سنة يعني، وهالبنت احكي معها ولا تجبر حدا، يلي بدها تحكي معك احكي معه، تتسلى أنت وياها. ممكن نفسك تقول هذا الكلام، وممكن صاحبك يقول هذا الكلام، وممكن بالإعلام تقرأ هذا الكلام، بس أنت يا أخي متبع وفي عندك بصائر وفي عندك هدى، فأنت أول شيء افتح البصائر والهدى وشوف أنه مسموح إيه؟ مسموح أن أطلق بصري على البنات، مسموح للبنت تخضع بالقول مع رجل، مسموح أن أخلو بإمرأة، مسموح أن أمازح وأضاحك إمرأة لا تحل لي. الجواب البصائر بيقول لا، الضوء والهدى بيقول لا. إذا واحد راح مزق الضوء وكسر الضوء ومشي بالعتمة، ماذا سيحدث؟ حيوع وينكسر رجله وتنقرف رقبته، ويكون السبب هو الذي فعل، هو الذي ترك الهدى وهو الذي ترك البصائر. هذا بصائر من ربكم. لا تنسوا يا أخوان نحن الآن في خاتمة السورة، والآخرة هكذا يقول الناس الآخرة يا فاخرة، والأمور بخواتيمها. الله عم يختم هذه السورة، عم بيقول يا عبادي اللي سمعتوا سورة الأعراف، قرأتم سورة الأعراف، هذا بصائر من ربكم، أنا باعت لكم أنوار كاشفة لتسعدكم في الدنيا والآخرة، وباعت لكم هدى، وباعت لكم رحمة. إذا أنتم مشيتم في هذه البصائر وتمسكتم بهذا الهدى ستصيبكم الرحمة، ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا واحد ما بده يؤمن بالقرآن، واحد ما بده يؤمن بالهدى، واحد ما بده يؤمن بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيتخبط في دياجير الظلمات. يا أخوان، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر، عثمان، علي، سعد، سعيد، طلحة، الزبير، لما تمسكوا بهذا الهدى وتمسكوا بهذه البصائر واتبعوا ما أوحى الله تعالى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل رحمهم الله تعالى؟ شو رحمهم؟ أعطاهم ما لا يخطر لهم على بال. والذي أعطى هؤلاء سيعطيك، بس أنت تمسك كما تمسك. وهذا الكلام لألكم يا أخوان، يا شباب، كل واحد عمره 18 16 20 22 25، من الآن تمسك بهذا الهدى 100%، أنت رايح إلى رحمة واسعة. يا أخوان، بر الوالدين رحمة، النفقة على الأولاد رحمة، غض البصر رحمة، صلة الأرحام رحمة، الصدق رحمة. بالعكس، هلا الكذب ظلمة، الغيبة ظلمة، الحسد ظلمة، التقاطع ظلمة، عقوق الوالدين ظلمة. فأنت إذا مشيت بهذه البصائر مشيت في النور، إذا أنت تمسكت بهذا الهدى سعدت، إذا أنت سرت في هذا النور وهذا التمسك بالهدى ستصل إلى الرحمة. ثم قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنا أنزلت هذا الهدى وهذه البصائر وهذه الرحمة، أول ما ينبغي عليكم أن تقرؤوها أو أن تسمعوها من غيركم، لكن إذا قرأ قارئنا القرآن الكريم فاستمعوا له وأنصتوا. العلماء لفتهم أن الله عز وجل قال فاستمعوا ولم يقل فاسمعوا. ما الفرق بين سمع واستمع؟ سمع هذا الفعل يحصل ولو من دون نية، ولو من دون إرادة، ولو من دون قصد. أنت مرات بتكون ماشي بالطريق، في واحد حاطط غنية، سائق سيارة أو صاحب محل ومعلي الصوت، أنت ماشي بالطريق إلك مقصد وإلك هدف، وإذ بك تسمع هذه الغنية. أنت تسمع مو تستمع. السمع هو حصول الفعل من دون قصد ونية، أما الاستماع فهو حصول الفعل مع قصد ونية. والله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن مو فاسمعوا فاستمعوا، معناته بدك تحط اهتمامك وقصدك وعزيمتك، لأن المتكلم الله، الله اللي عم يحكي. قال الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يا موسى حبحاكيك أنا، أنت استمع، يعني أصغي إصغاء جيدا، أعطي كل قصدك وكل نيتك للكلام الذي سأحدثك به. قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مو الذين يسمعون القول، الذين يستمعون القول. أنت جاي إلى درس التنين لتستمع مو لتسمع. ممكن واحد يكون ماشي بالطريق ويسمع، أما أنت لا، جئت من بيتك إلى هنا لتستمع. هلا الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال وهب بن منبه: من أدب الاستماع سكون الجوارح. لذلك إذا كنت عم تستمع للقرآن الكريم اجلس، مو أنت وماشي، مو أنت وعم تسوق السيارة، لا لا، اجلس لتستمع لكلام ربك. من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر، لأنه إذا بدك تطلع على اللي فات واللي طلع واللي فتح الباب واللي سكر الباب والضوء اللي شعل والضوء اللي طفي، تلتهي عن القرآن الكريم. قالوا: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع، أن تميل بسمعك، وحضور العقل والعزم على العمل. قال سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع. كيف واحد بيصير عالم؟ أول خطوة أن يستمع إلى مجالس العلم، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنصتوا يعني اسكتوا. طيب، هل يجوز أن أسمع القرآن الكريم وأنا ماشي بالسيارة؟ الجواب نعم يجوز، لكن الاستماع يتطلب منك أن تكون ساكنا وأن لا تتحرك. هل يجوز أن أسمع القرآن الكريم وأنا عم بشتغل، أنا عم بدرس، الأم مثلا بالبيت عم تشتغل تحط القرآن الكريم؟ كره بعض العلماء هذا الفعل، قال لأنه هذا لا يؤدي إلى استماع للقرآن الكريم وسننشغل عنه. إذا بدك تحطي القرآن الكريم ضعيه وأنت يعني مستمعة إليه، تريدين أن تستمعي إليه وتنصتي. ممكن مرات أخت بتكون حافظة للقرآن الكريم وتريد أن تراجعه، فبتحط السورة، هي صح عم تشتغل لكن قلبها وعقلها مع القرآن الكريم، هذا يجوز. قال الإمام النووي: اعلم أن جماعات من السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالصوت الحسن أن يقرأوا وهم يستمعون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، وهذا متفق على استحبابه، أنه نطلب من أستاذ قارئ صوته حسن أن يقرأ فينا القرآن الكريم ونحن نجلس لنستمع فقط للقرآن الكريم. قال: وهو من عادة الأخيار المتعبدين وعباد الله الصالحين. ممكن أنت ببيتك قبل أن تنام تجلس تحط قرآن كريم لقارئ إن أنت تحب صوته وتفهم المعاني منه، وتجلس لتستمع القرآن الكريم بعد استيقاظك تفعل هذه الفعلة. قال: وهو من عادة الأخيار المتعبدين وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأ علي القرآن. فقرأ عبد الله بن مسعود حتى وصل في سورة النساء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده القرآن. سيدنا أبو موسى الأشعري كان صوته حسنا. قال الحنفية: استماع القرآن أفضل من قراءة الإنسان بنفسه. القراءة لك بها أجر. عند السادة الحنفية يقولون الاستماع أجره أكبر، لأن المستمع يقوم بأداء فرض مو الله عز وجل. عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، هذا فرض فعل أمر من الله عز وجل. قال لأن المستمع يقوم بأداء فرض بخلاف القارئ. هلأ القارئ يسن له أن يقرأ القرآن، أنا هلأ إذا حبيت الآن أن أقرأ القرآن يسن لي، وإذا هلأ ما بدي أقرأ قرآن كريم بيصير. أما إذا قرئ علي القرآن لا بد أن أستمع. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا إلى يوم القيامة. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ليش بدك تستمع وتنصت؟ طبعا هذا أول باب للفهم ثم للعمل. أما كمان هلأ إذا واحد استمع ولم يعمل، استمع ولم يطبق ولم يتبع، أيا سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. فنحن بدنا نسمع هذه البصائر مشان نهتدي، مو قلنا اهدنا مشان نهتدي لأجل أن نرحم فيرحمنا الله عز وجل. ثم قال الله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذا القرآن يا أخوان بده جهاز استقبال. جهاز استقبال القرآن الكريم هو القلب. إذا هذا القلب كان مدنسا موسخا قذرا تنزل عليه آيات القرآن الكريم وتمضي من دون فائدة. أرأيت إلى ماء يسلط على لوح من الشمع، كم يأخذ الشمع من هذا الماء؟ لا يأخذ شيئا، يتساقط الماء على أطراف هذا اللوح. إذا القلب كان يا أخوان مملوء لا سمح الله بالمعاصي بالأكدار بالشهوات المحرمات بالعيوب بالغيبة بالنميمة بالكذب بالإيقاع بين الناس بالبغضاء بالاعتراض على حكم الله تعالى، تقرأ القرآن الكريم ما بيشوف ولا بيسمع ولا بيفهم ولا يعمل. لكن إذا هذا القلب نور بذكر الله تعالى، إذا امتلأ هذا القلب بنور الله تعالى تكفيه آية واحدة تصلح له شأنه كله. أعرابي بيجي عند النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عدني وأوجز، يقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يقول تكفيني تكفيني. وهكذا يحدثك كتب السير عن رجال بآية واحدة أصلحت أحوالهم. كيف بدي طهر قلبي؟ وكيف أنتم يا أخوان بتكونوا تطهروا قلوبكم؟ واذكر ربك في نفسك، هذا الذكر الخفي، ذكر بينك وبين ربك، الله الله الله، لا يسمعك أحد من الناس، وإنما قلبك هو الذي تراقبه بأنه مع كل ضربة يقول الله الله الله. مو الله عز وجل قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، مو قال ولا تطع من أغفلنا لسانه، ولا تطع من أغفلنا قلبه. واذكر ربك في نفسك تضرعا يعني متضرعا منكسرا خاضعا لربك، وخيفة خائف من تقصيرك معه، خائف من أن يبعدك، خائف من أن لا يهديك بالقرآن الكريم، خائف من أن لا ترى نور القرآن الكريم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، لا ترفع صوتك بالذكر. نحن مرات بنعمل جلسة ذكر، إذا كررنا مثلا الاستغفار أو التسبيح أو لا إله إلا الله أو صلاة على النبي، لا تعيط. كره العلماء ما حكم رفع الصوت بالذكر؟ مكروه إذا بالغت في الرفع. أما ارفع صوتك تسمع نفسك، يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هكذا تسمع نفسك. ما في واحد يصرخ يصرخ هيك الله يبحث في شي صوت. مرة واحد قال لي والله يا أستاذ كنت باعتكاف أو بإحياء بمجلس من المجالس، أنا وقاعد هيك عم نذكر والناس عم قال لي ما لقيت غير واحد ورائي صرخ صوت الله. قال لي والله نأزت أفا إيدي خبطته هيك، قال لي بالله شعور خوفني. يعني هلا أنت ليش تصرخ مع الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة الصحابة كانوا يدعون ربهم رفعوا صوتهم، قال اربعوا على أنفسكم لا تعيطوا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. بالدعاء مثلا مرات كمان تبقى آمين آمين. ليش هالصرخة؟ ليش يعني أنت على مين عم تعيط؟ ليش لمين عم تنادي؟ ما الله قريب منك مو هيك؟ وإذا سألك عبادي عني الصحابي قالوا يا رسول الله بعيد ربنا فنناديه. هلأ إذا واحد بعيد بدك تصرخ عليه عشان يسمعه. بعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فما في داعي ترفع صوتك. هلأ بجوز في مرات واحد هيك بالله شعور أن يرتفع صوته خير إن شاء الله، بس أنت بالحالة الاعتيادية اجعل صوتك من دون جهر شديد هيك، يعني معتدل، تسمع نفسك، تسمع هيك شيء بسيط حولك. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الغدو من بعد صلاة الصباح والآصال من بعد صلاة العصر، يعني صباحا ومساء. في من المفسرين قالوا بالغدو والآصال يعني دائم اليوم طيلة اليوم. لذلك يا أخوان نصيحة، أكثروا من ذكر الله. هذه خواتيم السورة، مو بتكون الله عز وجل يفتح عليكم بالقرآن الكريم، الله يهدينا بالقرآن الكريم، يرحمنا بالقرآن الكريم، يبصرنا بالقرآن الكريم. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اللي ما عم يذكر بالغدو والآصال، اللي ما عم يذكر في نفسه تضرعا وخيفة، يخشى أن يكون من الغافلين. ثم ختم الله تعالى إن الذين عند ربك هم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته. يعني الله إذا بده يانا نذكره ونقرأ كتابه ممشانه، الله عنده ملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. جل جلال الله يأتمرون بأمر الله تعالى ويخضعون. فنحن إذا ذكرنا أو إذا قرأنا أو إذا اتبعنا هذا الهدي فإنما هو اتباع من أجلنا. نحن كنا أيها الإخوة قد سجدنا سجدة التلاوة، هذه أول سجدة في القرآن الكريم في سورة الأعراف، آخر آية في سورة الأعراف. ما حكم سجود التلاوة؟ عند جمهور العلماء سنة، بحيث هلأ لو أنني أنا درست وما سجدنا ما في حرج، بس لأننا سجدنا بناخذ أجر. السنة إذا فعلتها تؤجر وإذا تركتها لا شيء. عند الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه السجدة واجبة، فيجب أن نسجد، بحيث إذا ما سجدنا هلأ أنا وعم درس بس نروح على بيتنا بنسجد، كل واحد بيناتكم بيسجد، لأنه بيقول تقضية، لأنه فرض، هي لازم تقضية. كيف السجود؟ عند الإمام أبي حنيفة بس بتكون قاعد مثل ما لكم قاعدين، بتقول الله أكبر، بتسجد وبترفع رأسك وبس فقط. عند الإمام الشافعي بده 5 أركان، بده نية وبده تكبيرة إحرام وبده سجود وبده رفع وبده السلام. نية وتكبيرة إحرام وسجدة ورفع من السجود وسلام. أبو حنيفة ما عنده سلام، بس هيك الله يرضى عنه، بس تسجد وترفع. ماذا أقول في سجودي؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هل يجب أن أكون متوضئاً؟ السجدة عند جماهير العلماء كالصلاة، بدأ وضوء وبدأ ستر عورة وبدأ استقبال قبلي. يعني أنا ما بصير كنت أسجد مثلاً هيك مواجهكم، لازم أنزل وأسجد باتجاه القبلي. ماذا عن السجدة في الصلاة؟ الجماهير إذا تلا القارئ آية سجدة سجدوا. الإمام مالك ما بيسجد في الصلاة، ما عنده سجدة في الصلاة، قال حتى لا تزيد سجدات الصلاة، ما واحد يفكر أنه والله زيد في الصلاة سجدة. بس جمهور العلماء لا، يسجدون كما نفعل نحن أحيانا في صلاتنا، أئمتنا الله يجزيهم الخير يسجدون ونسجد وراءهم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.